بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة.
أخوانا الأكارم، الإنسان دائما يفكر بعقله البشري المحدود وينسى أن الله تبارك وتعالى لا يصح أن نتكلم عنه بعقول بشرية محدودة، فالله عز وجل وجوده مطلق، ليس له بداية وليس له نهاية، وقدرته مطلقة، فالله لا يعجزه شيء، وعلمه مطلق لا يغيب عنه شيء، وخزائنه ملأة لا تنفد على كثرة الإنفاق. الإنسان أيها الإخوة عندما يتكلم عن الله ينبغي أن يستحضر كل هذه المعاني، فعندها يفهم هذه الأحاديث الواردة عن يوم القيامة. يعني بعض الناس يسمع شيئا من أحداث يوم القيامة يقول: طب كيف هيك؟ شلون هيك؟ هو ماذا يفعل؟ هو يقيس عالم الآخرة على عالم الدنيا، ويقيس الأمور الإلهية على العقول البشرية المحدودة، وهنا يقع الإشكال. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ذاته لا تشبهها الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، وأفعاله لا تشبه أفعال العباد.
فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها.
سبحان الله، الدنيا بكل ما فيها وعشر أمثالها لك. هذا لمين؟ لآخر إنسان يدخل الجنة حتى يظن أنها ملأة. الله عز وجل أيها الإخوة عطاؤه بلا حدود، عطاؤه كن فيكون.
فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟
الله.
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة.
سبحان الله. لذلك إذا طلبت من الله فاطلب واعزم المسألة وأعظم السؤال، لا تقول لحالك أنه ما بدنا نكتر على الله، أعوذ بالله، أستغفر الله وأتوب إليه. مسكين ذاك الإنسان يلي بيقول: أنا ما بدي من الله شيء، بس الصحة والعافية، ما بدي من الله شيء، بس بيت صغير، ما بدي من الله شيء، بس اطلع من هالورطة هي، بس. يعني إذا ربي أخرجك من هذا البلاء صرت غنيا عن الله. الحقيقة أخواننا نحن فقراء إلى الله في أمورنا كلها، لذلك نسأل الله حاجاتنا الكبيرة والصغيرة في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، في أزمنتنا كلها، في أحوالنا كلها، في أمكنتنا كلها. لا يمكن أن يأتي علينا حالة نشعر فيها أننا بغنى عن الله عز وجل، وكل من شعر في لحظة أنه غني عن الله أو غاب افتقاره إلى الله عن خاطره وعن عقله وعن شعوره فهذا إنسان مسكين، غابت عنه أعظم الحقائق وأوضح البينات. لذلك أيها الإخوة، نحن دائما نفتقر إلى الله عز وجل في أمورنا كلها، لا غنى لنا عن الله أبدا، لا غنى لنا عن الله أبدا، لا غنى لنا عن الله أبدا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، في قضايانا العامة وقضايانا الخاصة، أمورنا كلها لا نرجوها إلا من كرم ربنا عز وجل.
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة،
الله الله،
سحاء الليل والنهار،
سحاء في الليل وفي النهار، فالله يعطي عطاء عظيما في الليل ويعطي عطاء عظيما في النهار.
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض،
سبحان الله،
فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع.
يا رب أسأل الله أن يرفعنا بفضله وكرمه مع تمام العافية دون ابتلاء.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟
والله يا أخواننا، هذا الموقف عندما يسمعه الإنسان ويقرأه الإنسان يذوب حياء في هذه الدنيا قبل أن يصل إلى ذاك الموقف. يعني أنا مذنب، أنا عاصي، أنا مقصر، عندي كبائر وعندي صغائر، الله عز وجل لم يفضحني في الدنيا، والله عز وجل لم يقطع عني خيره في الدنيا حتى مت مصرا على الذنوب والمعاصي، أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يرزقنا توبة لا ننكثها أبدا. يوم القيامة الله عز وجل يدني هذا العبد ويضع عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه: عبدي فعلت كذا؟ ماذا يقول؟ نعم يا رب فعلت. عبدي فعلت كذا في خلوتك؟ نعم يا رب فعلت. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. تذوق معي يا أخي هذا الكلام، أنت عندما تشعر كيف يعاملنا ربنا عز وجل بهذا الفضل، بهذا الإحسان، بهذا الإكرام، بهذا الجود، كيف ينبغي أن نعامل الله عز وجل، وكيف ينبغي أن تكون صلتنا بالله تبارك وتعالى، وكيف ينبغي أن تكون قلوبنا مع الله عز وجل في التعظيم، في المحبة، في الحياء، في الرجاء، في الأنس، في الشوق إلى الله تبارك وتعالى.
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى قرره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا
يا رب
وأنا أغفرها لك اليوم.
ونسألك يا رب أن تغفرها لنا ونحن في الدنيا، وأن تحفظنا من المعاصي ونحن في الدنيا. نسألك يا رب لا أن تسترنا في المعصية فقط، بل نسألك أن تسترنا عن المعصية، أن تحفظنا من المعصية، أن تبعدنا عن المعصية، أن تجعل قلوبنا لا تميل إلا إلى طاعتك، إلى محبتك، إلى ذكرك. اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلانية، واجعلنا نخشاك كأننا نراك.
فيعطى كتاب حسناته.
الله.
وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك.
تذوقوا معي إخواننا عظيمة هذا الجمال في الجنة. نحن الآن اعتدنا أن نتكلم عن الجنة، عن قصورها وحورها وطعامها وشرابها وأشجارها وأنهارها وما فيها من نعيم مادي، وهو شيء عظيم رغبنا الله به، فيجب علينا أن نرغب به ولا نزهد به أبدا. لكن انظروا إلى هذا النعيم الأعلى الأرفع الأسمى أيها الإخوة، الله عز وجل ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله إليك.
فيقول: هل رضيتم؟
الله الله.
فيقولون:
انظروا أخواننا، من الذي يسأل؟ الله عز وجل يقول: هل رضيتم؟ الله عز وجل يسأل أهل الجنة في الجنة: هل رضيتم؟ قال: نعم. طب لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل. لما كان المؤمن في الدنيا يقول بلسان حاله كثيرا وبلسان مقاله أحيانا: يا رب هل أنت راض عني؟ يا رب هل أنت راض عني؟ المؤمن في الدنيا أيها الإخوة يصبح ويمسي وغايته أن يرضى ربنا عنه، فجازاه الله عز وجل أن الله يسأله يوم القيامة في الجنة: هل رضيتم؟ جزاء لما كانوا عليه من الحال في الدنيا.
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب،
الله الله،
وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول:
يعني أدخلتنا الجنة، أنجيتنا من النار، نعم أكرمتنا بهذا النعيم في الجنة، فالله عز وجل يقول: هل أزيدكم فوق كل هذا النعيم الذي أنتم فيه؟
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟
الله الله الله.
فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني،
يا سلام،
فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
وهذا أخوانا هو أصل النعيم، لأن أهل الجنة لا يتنعمون بشيء إلا ثمرة لرضوان الله تبارك وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، وأسأل الله أن نكون منهم.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
لذلك كل كلام عن الجنة فهو كلام عن غيب لا تدركه عقولنا، ولم تعرفه أبصارنا، ولم تسمع به آذاننا، لأن ذاك النعيم نعيم خاص أكرم الله به عباده المتقين في جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك أيها الإخوة، عندما تسمع شيء عن أمور الجنة والنار، إياك أن تضعها في موازين الدنيا. موازين الدنيا محدودة، صغيرة، قليلة، فانية. أما الجنة والنار فأمرهما مختلف. لذلك اسمع ما قاله الله في كتابه وصدق به، واسمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وصدق به، فذلك غيب نؤمن به، كما وصف الله عباده في أول وصف قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.
روى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدأ الله أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونه حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل.
يعني إخواننا كل أمة تتبع معبودها، من عبد وثنا فليتبعه يأخذ به إلى النار، من عبد حيوانا، من عبد شمسا وقمرا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم. قال: ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى. طبعا إخواننا هذا حديث متشابه، لأن الإتيان في حق الله محال، وإنما الله عز وجل يعني يدخل الخلل في أبصار بعض المؤمنين كذا. لماذا؟ قال حتى يمتحنهم في ذاك الموقف.
ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع.
ليه؟ لأن كل أمة ذهبت مع معبودها، طب نحن مع مين؟ مع معبودنا وهو الله عز وجل.
فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون. فيقول ما تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا. فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه؟
الله.
فنقول نعم،
نعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إله عظيم وجبت له صفات الكمال واستحال عليه صفات النقصان. هذا ما نعرف به ربنا. فنحن الآن آمنا في الدنيا ويوم القيامة نرى ربنا، فنراه على الوصف الذي آمنا به في هذه الدنيا.
فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فنقول نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا يا معشر الإسلام، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه.
يعني إخوان الأكارم، كل إنسان ممكن يكون له مكان في الجنة وفي النار، فالذي اختار الإيمان وجاهد نفسه في التقوى أكرمه الله عز وجل بمقامه في الجنة، والذي اختار الكفر هو الذي قصر في المحافظة على مكانه في الجنة وذهب إلى النار، فكان أولئك قد أخذوا مكانهم ومكان المؤمنين في النار، كما أن هؤلاء المؤمنون أخذوا مكانهم، كما أن هؤلاء المؤمنين أخذوا مكانهم في الجنة ومكان الكفار الذين قصروا في المجيء إلى الجنة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.